أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي القدرة البالغة والنعم السابغة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل على محمد أحب الخلق إليك وأكرمهم عليك، وصل على أهل بيته الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. عباد الله، اتقوا الله واغتنموا فرص الخير، فهي المكسب في هذه الحياة، واجتنبوا أعمال السوء فهي شقاء ووبال، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. يمثل الاهتمام بالفضائل والأخلاق قاسما مشتركا بين جميع الديانات. الديانات على اختلافها، ومنها الديانات السماوية المعروفة كاليهودية والمسيحية والإسلام، وهو آخر الأديان وخاتمها، وكذلك الديانات الأخرى كأديان الحضارات القديمة، ديانة المصريين القدماء وأمثالهم، أو الأديان الهندية كالهندوسية والبوذية والسيخية، وكذلك أديان الشرق الأقصى كالطاوية والكونفوشيوسية في الصين والشنتو في اليابان. هذه المنظومات الأربع للديانات كما يقول مؤرخو الأديان، يشكل موضوع الاهتمام بالفضائل والأخلاق قاسما مشتركا. ليس هناك ديانة أو ما يطلق عليه ديانة إلا وهي تدعو أتباعها إلى القيم الأخلاقية، على اختلاف في التفاصيل والتطبيقات سعة وضيقة، لكن ذلك يشكل قاسما مشتركا. ليست هناك ديانة تبيح قتل النفس المحترمة، وليست هناك ديانة تبيح الظلم، وليست هناك ديانة تبيح الكذب والخيانة. كل الديانات بغض النظر عن درجة الصحة أو أصل الصحة والبطلان، كلها تمجد القيم الأخلاقية، تحذر من القبائح ومن العدوان والأسواء، وتشيد بالفضائل والقيم الأخلاقية بشكل عام. وهذا يدل على أن هناك منبع مشترك لهذه الديانات. قد يلحق بعض الديانات التحريف، وقد تكون بعض الديانات لم تأتي من مصدر سماوي إلا من بقايا ديانة سماوية مثلا، ولكن هذا يدل على أن المنبع واحد، المنبع الفطرة الوجدان، والمنبع أيضا الوحي، الوحي الإلهي. الله سبحانه وتعالى لم يشأ لخلقه أن يعيشوا الضياع والتيه والضلال، ولذلك بعث إليهم الأنبياء والرسل. هذه الديانات معظمها جاءت على أيدي الأنبياء والرسل، لكن لحق بها تشويه، لحق بها تحريف، وبعض الديانات هي من بقايا آثار الوحي، من بقايا آثار الرسالات السماوية. ولأن المنبع هناك اشتراك في المنبع، لذلك تجد الاتجاه في الديانات نحو الاهتمام بالفضائل والقيم الأخلاقية. بعض مؤرخي الأديان والأخلاق أنكروا ارتباط القيم الأخلاقية بالوحي، قالوا من يقول أن الوحي هو مصدر القيم الأخلاقية؟ وأبرز مؤرخي الأخلاق المعاصرين جيمس هنري بريستيد، هذا له كتاب، كتابه اسمه فجر الضمير، هذا يقول من قال أن الوحي هو مصدر القيم الأخلاقية؟ واستدل بأننا نجد في الديانات القديمة مثل الديانة المصرية، ديانة قدماء المصريين، نجد فيها تعاليم أخلاقية مع أنها سابقة لميلاد السيد المسيح عليه السلام 4000 سنة، وسابقة لنزول التوراة على نبي الله موسى عليه السلام 2000 سنة. فمن قال أن الأخلاق مصدرها الوحي والسماء؟ لكن طبعا هذا الاستدلال استدلال غير دقيق، لأن الديانات لم تبدأ بالتوراة والإنجيل. نحن نعتقد أن أول البشر وهو آدم عليه السلام كان نبيا، وأن الأنبياء توالوا في المجتمعات البشرية، كما يقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. حتى الأمم القديمة كان هناك أنبياء، كان هناك رسل، غاية ما هناك أنه ليس جميع الأنبياء قد ذكرت أسماؤهم في القرآن أو في الكتب السماوية. ولعل بعض من تنتسب إليهم بعض الأديان لعلهم كانوا أنبياء، ماذا يدرينا؟ لعل دياناتهم كانت من تراث الأنبياء في أممهم، في تاريخهم، في عصورهم. هذه المشتركات بين الأديان تدل على أن هناك منابع مشتركة، ولذلك القرآن الكريم يشير إلى هذه النقطة، يشير إلى أن هناك أصول مشتركة بين الديانات. يقول تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هناك مشتركات في الأديان، وينبغي على أتباع الديانات أن يبحثوا عن هذه المشتركات وأن يتعاونوا فيها وأن يتمحوروا حولها، بدل أن يدخلوا فيما بينهم حروبا وصراعات ونزاعات. المهم أن الفضائل والقيم الأخلاقية تمثل قاسم مشترك بين الديانات. ولأن التزام الإنسان بالأخلاق والقيم الأخلاقية غالبا ما يصطدم بأهوائه وشهواته، ما الذي يجعل الإنسان متمردا مخالفا للأخلاق والفضائل والقيم؟ لأنه يرى أن هناك مصالح، لأن هناك رغبات معينة، شهوات تدفعه لتجاوز الالتزام بالفضائل والقيم. هذا هو المنشأ الأساس لتجاوز الأخلاق والقيم، وليس لأن الإنسان لا يعرف القيم والأخلاق، وجدانه ضميره يهديه إليها. لا أحد لا يعرف أن الظلم قبيح، وأن العدل حسن، وأن الكذب قبيح، وأن الصدق حسن. كل الناس يعرفون ذلك بطبيعتهم، بفطرتهم، بوجدانهم. المشكلة ليست في مسألة المعرفة بأصول القيم، المشكلة هي في التطبيقات والتفاصيل، والمشكلة في الموانع الشهوانية التي تكون عند الإنسان وتعوق التزامه بالقيم. لأن هذه هي المشكلة، لذلك فإن الديانات اهتمت بالبرامج التي تطوع رغبات الإنسان، بحيث يكون الإنسان مسيطرا على رغباته وشهواته، ولا تكون الشهوات والرغبات مسيطرة عليه. كل الديانات تهتم بالبرامج الترويضية التهذيبية التي تدرب الإنسان على أن لا يخضع لشهواته ورغباته، لأن خضوعه للرغبة والشهوة هو الذي يدفعه لتجاوز القيم ولتجاوز الفضائل والأخلاق. كيف ندرب الإنسان؟ كيف ندرب الإنسان على أن لا يخضع لرغباته وشهواته؟ من الوسائل المتبعة في مختلف الديانات الصوم. الصوم هو برنامج للتدريب لترويض الرغبات والشهوات، لأن الإنسان يمتنع أثناء الصيام عن الأشياء التي يرغب فيها، يميل إليها، بل يحتاج إليها كالطعام والشراب، ولكن الصوم يمنعه من ارتكابها باختياره، هو باختياره يمتنع في حال الصوم. هذا ترويض للإنسان وتدريب للإنسان كيف يسيطر على رغباته وشهواته. ولذلك تشير الآية الكريمة أن الصوم ليس فريضة خاصة بالمسلمين. نعم، تشير بعض النصوص إلى أن تخصيص شهر رمضان بهذه الفريضة هو من خصوصيات الأمة الإسلامية، لكن أصل برنامج الصوم فرضه الله على جميع الأمم، على أتباع الرسل والديانات السابقة والأنبياء السابقين. طبعا هو دين واحد، مجازا نقول ديانات، شرائع متعددة، لكن هو الدين واحد. شرائع للتشريعات والأنظمة والتقنينات تختلف من نبي إلى آخر ومن عصر إلى آخر، أما الدين في الأصل بالمعنى الاعتقادي فهو واحد بين كل الأنبياء والرسل. ولذلك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فريضة مشتركة بين كل الديانات، بل حتى الديانات غير السماوية، الديانات الهندية مثلا والديانات الموجودة في الصين، هذه أيضا لديها تشجيع لأتباعها على برنامج الصوم. يختلف الصوم من ديانة إلى أخرى، من تشريع إلى آخر، في توقيته، في أحكامه، في تشريعاته، لكن أصل الموضوع أن الإنسان يحبس نفسه عن رغباته، عما يحتاج إليه. هذا البرنامج موجود، والهدف من أن يتدرب على الترويض، سيطر على رغباته وشهواته. وفعلا الصوم، الإنسان الصائم يصوم عن الطعام، عن الشراب، عن الجنس، عن مجموعة من المفطرات يرغب فيها وقد يحتاج إليها، ولكنه باختياره يمسك عنها. هؤلاء الذين يصومون في الحر الشديد، ساعد الله العمال هذه العمالة الموجودة وخاصة في مثل بلادنا في أيام الحر والصيف. نحن الحمد لله كثيرون يصومون، لكن في أجواء نوعا ما مريحة، في داخل البيت أو في مكتب مكيف أو ما أشبه. هؤلاء العمال المسلمون الذين يشتغلون في بلادنا وأمثال بلادنا في الجو الحار الشديد الحرارة، ومع ذلك يتحملون ويصومون، هذا ترويض للنفس، هذا هيمنة وسيطرة على الرغبات. أو المسلمون الذين يصومون في البلاد التي يطول فيها النهار، حسب ما أفادت جهات الرصد الفلكي أنه في هذا العام أوضحت الحسابات الفلكية أن مسلمي أوروبا هذا العام هم الأعلى في عدد ساعات الصيام، حيث تصل إلى 21 ساعة، يعني الليل 3 ساعات فقط في بعض مناطق أوروبا كحد أقصى، كما في الدنمارك مثلا 21 ساعة صوم الليل فقط 3 ساعات. اللي يريد يصوم صواب وثواب صومه كبير يروح هناك الآن حتى يصوم 21 ساعة. بينما أقل عدد الساعات قالوا إنها في الأرجنتين 9.5 ساعات، في مناطقنا يعني بين 14 و15 ساعة. طيب هذا الإنسان الذي يصوم 21 ساعة وفي تلك البلدان، في بلداننا القوانين الوظائف الحياة الاجتماعية العامة تساعد الإنسان شوية على تحمل الصوم، لكن في تلك البلدان المسلم الموجود هناك يعمل كما يعمل سائر الناس، بالتالي مطلوب منا عمل، مطلوب منا دوام، مطلوب منا التزامات. 21 ساعة يصوم مع تحمله لهذه الالتزامات المختلفة، ومع أن الأجواء العامة ليست أجواء مشجعة على الصيام، يعني لا يعيش ضمن مجاميع صائمة فيتشجع على الصوم. هؤلاء كم لهم من الأجر والثواب؟ وفي مثل هذه الأجواء تتبين أغراض الصوم أو الغرض الأساس للصوم، وهو السيطرة على الرغبات والشهوات، وأن الإنسان لا يكون مندفعا مع رغباته وشهواته. ولذلك ورد في خطبة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أنها قالت: فرض الله الصيام تثبيتا للإخلاص. وعن علي عليه السلام: فرض الله الصيام ابتلاء لإخلاص الخلق. ولذلك وردت النصوص حول فضل الصوم، لأن الصوم ينمي في الإنسان هذه الملكة. أساس الآية الكريمة تقول، تشير إلى هذه الغاية، إلى هذا الغرض: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. من أجل التقوى، من أجل أن تتوفروا على هذه الملكة، ملكة التقوى، ترويض الغرائز والشهوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصيام شهر رمضان، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستفيدون من فريضة الصيام حق الاستفادة بالسيطرة على الغرائز والرغبات والأهواء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.